الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، ورحب بكم أجمل ترحيب في حلقات أحكام العبادات اثنين، وسوف نستعرض في هذه الحلقة بقية مناسك الحج. يتوقع منك عزيزي الدارس في نهاية هذه الحلقة تحقيق الأهداف الآتية:
1- بيان شروط الطواف وسننه. 2- توضيح أحكام السعي بين الصفا والمروة. 3- معرفة أحكام الوقوف بعرفة. 4- شرح أحكام المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام.
ولتحقيق هذه الأهداف سوف نستعرض معكم العناصر التالية:
1- شروط الطواف وسننه وآدابه. 2- أحكام السعي بين الصفا والمروة. 3- أحكام الوقوف بعرفة. 4- أحكام المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ معكم بالفقرة الأولى، وهي بعنوان شروط الطواف وسننه وآدابه. للطواف عدة شروط لا يصح إلا بتحقيقها، وهي ما يلي: 1- النية، فلا يصح الطواف إلا بنية، فلو طاف إنسان بدون أن يقصد أن الطواف عن نفسه فلا يصح منه، وبهذا قال كثير من الفقهاء بأن النية شرط لصحته. 2- الطهارة، والطهارة عزيزي الدارس من النجس في الثوب والبدن والمكان، وكذلك الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، شرط صحة للطواف، وذلك عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والزيدية، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. 3- ستر العورة. عزيزي الدارس، ومن شروط صحة الطواف عند جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أن يستر العورة من الرجل والمرأة، فلا يصح طوافه عريانا أو خارجة بعض عورته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بالبيت بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخاري ومسلم. 4- أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، وأن يبدأ بالحجر الأسود لجميع بدنه ويختمه به، فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحتسب طوافه، وإن شك في عدد الطوافات بنى على الأقل حتى يتقن 7، وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيئا، وهذا قول جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا. خمسة، أن يكون البيت على يسار الطائف، فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف، لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أخرجه مسلم. ستة، أن يكون الطواف خارج البيت والحجر من البيت، والحجر من البيت فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه لأنه جزء من البيت، والله أمر بالطواف حول البيت لا في البيت، وهو قول جمهور الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. سبعة، أن يكون الطواف داخل المسجد ولو بعد عن البيت، فلو طاف خارجه لم يجزه، وإن طاف داخله من وراء حائل بينه وبين البيت لا يضر ذلك ما دام أنه داخل المسجد، ولا خلاف في ذلك للفقهاء، كما أنه يجوز عند الجمهور الطواف على سطح المسجد. عزيزي الدارس، أما سنن الطواف وآدابه فللطواف سنن وآداب نذكرها في الآتي: واحد، استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة واستلامه بهما ووضعهما عليه وتقبيله بدون صوت ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك، وإلا مسه بيده وقبلها أو مسها بشيء معه فقبله أو أشار إليه بعصا ورحمها، ويفعل ذلك عند كل طوافه ليري ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في آثار كثيرة نذكر منها. قال نافع: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أخرجه البخاري ومسلم. ولا بأس عزيزي الدارس في المزاحمة على الحجر على ألا تؤذي أحدا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. ولا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا إذا خلى المطاف على الرجال لئلا يتضررن من المزاحمة ولتوقع الفتنة. اثنين، الاطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر وتبقى الكتف الأيمن مكشوفة. والاطباع عند أكثر أهل العلم مسنون في طواف القدوم والعمرة، وعند الشافعية لكل طواف يعقبه نسك، وهو سنة للرجال دون النساء وفي الأشواط السبعة عامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وأراد أن يطوف قعدت له قريش في الحجر لينظروا طوافه وقالوا إن حمى يثرب قد أهلكتهم، فاطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم واطبعوا وجعلوا أرجيتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم ورملوا، أخرجه أبو داود. ثلاثة، الرمل، وهو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى من غير وسد، وهو سنة للرجال والصبيان في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في سائر الأشواط الأربعة من طواف القدوم أو العمرة، ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهو من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود عند الجمهور، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم. فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأولى أتى به في الاثنين الباقين، وإن تركه في الاثنين أتى به في الثالث، وإن تركه في الثلاثة سقط ولم يقضه في الأربعة الباقية لأنها هي فات وقتها. وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة. ويستحب الدنو من البيت لأنه هو المقصود، ولا ترمل المرأة ولا تطبع لأن الستر مطلوب في حقها، وليس على أهل مكة رمل عملا بقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. أربعة، قول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عند بدء الشوط الأول، ويكثر من الدعاء في بقية الأشواط، ويكبر كلما أتى الحجر أو حاذاه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 5، صلاة ركعتين بعد كل طواف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد إن لم يتمكن الصلاة عند المقام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت 7 وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، رواه الترمذي. 6، الشرب من ماء زمزم إذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتيه عند المقام استحب له أن يشرب من ماء زمزم، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأنه قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، أخرجه البخاري ومسلم. 7، الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال الأئمة 4. وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافة. عزيز الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بشروط الطواف وسننه وآدابه، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها السعي بين الصفا والمروة. السعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا بنية التعبد، وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج ولا يعتد به إلا بالإتيان به، ومن تركه لزمه أن يرجع، بل لو ترك جزءا منه ولو يسيرا لزمه أن يأتي به، فلا يجبر بدم ولا بغيره. مستدلين بحديث جهينة بنت أبي تجرأة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. قال العمراني: وهذه اللفظة أبلغ لفظة في كون السعي فرضا، وقالوا لأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت، وذهب أبو حنيفة والثوري والهادوية إلى أن السعي واجب وليس بركن، فإن تركه جبره بدم، مستدلين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وحج البيت زيارة البيت، ويقتضي ذلك أن يكون طواف الزيارة هو الركن لا غيره، إلا أنه زيد عليه الوقوف بعرفة بدليل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه سنة، وهي رواية عن الأحمد لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبتت سنيته لقوله تعالى: من شعائر الله. وللسعي عزيز الدارس شروط لا يصح ولا يجزئ إلا بها، وهي: 1، النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية التعبد بالسعي طاعة لله وامتثالا لأمره. 2، أن يكون بعد طواف للبيت الصحيح، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، غير أن الأولى أن يكون بعد الطواف واجب، وهو قول الجمهور الأئمة 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف للقدوم وصلى خلف المقام ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة، كما في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. 3، أن يكون 7 أشواط عند جمهور الفقهاء، فلو نقص شوطا أو بعض الشوط لم يصح، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى 7، بدأ بالصفا وفرغ عند المروة. وقال أبو حنيفة: يجزئه أن يسعى أكثر الأشواط ولا شيء عليه، وإن ترك أكثرها وجب عليه دم، لأن السعي عنده واجب وليس بركن. 4، الترتيب، وهو أن يبدأ من الصفا، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا، وأن يكون ختام 7 الأشواط بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وفرغ على المروة، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة. رواه النسائي وأحمد في المسند، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء عدا الإمام أبي حنيفة، أن الترتيب ليس بشرط قياسا على الوضوء في مذهبه. خمسة، أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة، فلو سعى في غير المسعى بطل سعيه لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. عزيز الدارس، وللسعي بين الصفا والمروة سنن يكمل الحج بأدائها، وهي واحد أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدى به في سعيه، فبعد ركعتي الطواف يرجع إلى الركن فيستلمه ثم يخرج من الباب إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت، فيستقبل القبلة فيوحد الله عز وجل ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بين ذلك كما ورد في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها فرق عليها حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة مثل ذلك. اثنين، الموالاة بين الطواف والسعي، فإن طاف في الصباح وأخر السعي إلى العشي جاز ذلك، ولا يعلم عند الفقهاء خلاف في ذلك. وكذلك الموالاة في السعي بين الأشواط، فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو قيمة الصلاة فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له بنى عليه وأكمله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بين الصفا والمروة فعجله البول فتنحى ودعا بإناء فتوضأ ثم قام فأتم على ما مضى. ثلاثة، الرمل في بطن الوادي أي المسعى ما بين الميلين الأخضرين في السبعة الأشواط ويمشي، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا يستحب لها الرمل، كما أنه يستحب لها السعي في وقت الخلوة لتكون بعيدة عن مرأى الرجال خشية الافتتان بها. أربعة، أن يسعى ماشيا لأن فيه تواضعا وزيارة في الخشوع. قال أبو الفضل لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب، والمشي والسعي أفضل. وكره الشافعي السعي راكبا إلا من عذر، وعند الحنفية والمالكية المشي عند القدرة واجب، وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة الناس وازدحامهم عليه وغشيانهم لهم، قالوا هذا عذر يقتضي الركوب. خمسة، أن يكون على طهارة كاملة ولا يكشف شيئا من عورته، وليست الطهارة وستر العورة من شروط السعي عند أكثر أهل العلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، ومما يقضيه الحاج السعي بين الصفا والمروة. ستة، الدعاء بين الصفاء والمروة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم، ومما ورد في ذلك قوله رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم، ورب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن شروط وسنن السعي بين الصفا والمروة، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها الوقوف بعرفة. يا يسبق الوقوف بعرفة أعمال مستحبة للحاج يقوم بها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجملها في الآتي: واحد، أن يخطب الإمام أو من ينيبه يوم السابع من ذي الحجة ويعلم الناس فيها مناسك الحج ويأمرهم بالغدو من الغد إلى منى، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم. اثنين، التوجه إلى منى في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون الماء ويحملونه في الرواية إلى منى، فإن كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها بإحرامه، وإن كان متمتعا أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات، فإن كان في مكة أحرم منها وإن كان خارجها أحرم حيث هو. ففي الحديث: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثلاثة، الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى وصلاة الصلوات الخمس بها، لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، رواه النسائي. أربعة، التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع مع التكبير والتهليل والتلبية. سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه عن التلبية يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهلل المهلل فلا ينكر عليه. خمسة، النزول بنمرة بحدود عرفة والاغتسال بها للوقوف بعرفة والاستماع إلى خطبة الإمام والصلاة معه الظهر والعصر جمعا وقصرا، على أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل يوم عرفة عزيز الدارس، فقد جاء في ذكر عرفة قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ونزلت فيها قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في فضل يوم عرفة أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. عزيز الدارس، أما حكم الوقوف بعرفة فقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، لأن فوات الحج وإدراكه يتعلق به. فعن عبد الرحمن ابن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع ليلة المبيت بمزدلفة قبل طلوع الفجر أدرك. أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك، والترمذي، قال الترمذي: هذا أجود حديث رواه أبو سفيان والثوري والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. حدود عرفة ومكان الوقوف بها: عرفة مشعر خارج حدود الحرم، ويقع في الجنوب الشرقي من المسجد الحرام على بعد 22 كيلومتر، وحد عرفة ما بين الجبل المشرف على بطن عرفة إلى الجبال المقابلة يمينا وشمالا، فيحدها من الغرب وادي عرنة وهو من أودية مكة المكرمة وهو ليس منها، كذلك مسجد نمرة، ونمرة جبل غرب المسجد، وقال مالك هو من عرفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. ويجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع، والأفضل أن يقف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أخرجه مسلم. وإجمالي مساحتها 10 كيلومتر مربع. عزيزي الدارس، أما وقت الوقوف بعرفة فقد اختلف العلماء في وقت الوقوف بعرفة بعد إجماعهم على من جمع بين الليل والنهار أو وقف في أي جزء من الليل أنه مدرك للحج، واختلافهم ينحصر في 3 مذاهب. الأول أن وقت الوقوف يبدأ من زوال اليوم 9 إلى طلوع فجر اليوم 10، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، وبهذا قال عامة أهل العلم. الثاني أن جميع يوم عرفة وقت للوقوف من طلوع فجر اليوم 9 إلى طلوع فجر اليوم 10، ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح. وبه قال الإمام أحمد مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقوفنا حتى ندفع وقد وقف لعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ومذهب الشافعي أن الوقوف إلى الليل سنة وليس واجبا ولا يجب بذلك دم. الثالث أن الاعتماد في الوقوف هو الليل والنهار تبع له، والأفضل أن يجمع بينهما، فإن وقف الليل دون النهار أجزأه، وإن وقف بالنهار دون الليل لم يجزئه، وعليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر، وهو مذهب المالكية مستدلين بحديث عبد الرحمن بن عمر الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفة قبل أن يدرك الفجر فقد أدرك الحج. ففهموا أن الوقوف بالليل شرط لصحته. عزيزي الدارس، أما من فاته الوقوف بعرفة بأي عذر من الأعذار كمرض أو ذهاب وقت ونحو ذلك فقد فاته الحج، فإن تمكن من الوصول للبيت تحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه أن يقضي الحج الذي فاته في العام القادم، وعليه أن يذبح هديا لأنه تحلل من الإحرام قبل التمام فهو كالمحصر. هذا إذا لم يكن اشترط في إحرامه أنه إذا حبسه حابس فما حله حيث حبس، فإنه لا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا عليه، وهو قول الحنابلة والصحيح عند الشافعية عملا بحديث الاشتراط الذي رواه مسلم. فقد اتفق العلماء على أن مقدار الوقوف يكفي في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة بسيطة، وأوجب المالكية الاستقرار بها بقدر الطمأنينة لحديث فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. وهناك سنن وآداب ليوم عرفة نوضحها في الآتي. 1 أن يخطب الإمام أو من ينوبه ليبين للناس ما بقي لهم من المناسك ويعظهم ويذكرهم وينهاهم ويوصيهم إلى غير ذلك. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح في منى يوم عرفة مكث حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى نمرة فضربت له قبة من أدم جلد فنزل بها حتى زالت الشمس، فسار إلى المسجد فخطب وصلى ثم راح إلى الموقف. 2 أن يغتسل للوقوف بعرفة، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة، رواه مالك في الموطأ، واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل. 3 المحافظة على الطهارة الكاملة واستقبال القبلة والاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين والاكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، هو على كل شيء قدير. فعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، هو على كل شيء قدير. 4 الإفطار يوم عرفة للحاج يتقوى على الدعاء والذكر، وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وأنه قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. 5 الاستماع إلى خطبة الإمام في نمرة على حدود عرفة، والجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والمستحب أن يصليها مع الإمام. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. 6. أن لا يفيض من عرفة إلا بعد غروب الشمس مباشرة، وأن يكون اندفاعه بسكينة وأن لا يسرع. وقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته حتى أن رأسها ليصيب طرف رجله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع. 7. الاستمرار في التلبية والذكر والإكثار من ذلك حتى رمي الجمرة العقبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الوقوف بعرفة، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام. مزدلفة مشعر من مشاعر الحج، تقع بين منى وعرفة، وهي كلها من الحرم، سميت بذلك لنزول الناس بها في زلف الليل، وتسمى جمعا لاجتماع الحجاج بها، وحدها ما بين مآذن عرفة، وهما جبلان متقابلان بينهما طريق إلى مآذن محسر على يمينك وشمالك من تلك المواطن، من تلك المواطن الظواهر والقوابل والشعاب، طولها 4 كيلو وبضع 100 متر، والمأزمات بوادي محسر ليست من المزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر. أما المبيت بمزدلفة والأعمال المطلوبة من الحاج، فقد جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح أي يصلي بينهما شيئا حتى تبين له الصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس. يتضح عزيزي الدارس من هذا الحديث أن هناك أحكاما وأعمالا يقوم بها الحاج في مزدلفة إثر وصوله بها، اختلف العلماء في بعضها، وهي حكم المبيت في مزدلفة. اختلف أهل العلم عزيزي الدارس في حكم المبيت في مزدلفة إلى 3 مذاهب. الأول أن المبيت بها واجب، ويجب على من تركه دم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء مستدلين بحديث عروة ابن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، أخرجه أبو داود. وإنما اختلفوا في الزمن الذي يجب البقاء بها، فبعضهم يقول المقصود الوجود على أي صورة، سواء كان واقفا أم قاعدا أم سائرا أم قائما، وذهبت الحنفية إلى أن الواجب هو الحضور للمزدلفة قبل فجر يوم النحر، فلو ترك الحضور لزمه دم إلا إذا كان له عذر، فإنه لا يجب عليه الحضور ولا شيء عليه حينئذ. وقالت المالكية: الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا قبل الفجر بمقدار ما يحط رحلة، وصلاة العشاءين، وتناول شيء من الطعام والشراب، وسائر من عرفة إلى منى ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فلا يجب عليه النزول. وقالت الشافعية والحنابلة: الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر، ولا يشترط المكث بها، بل يكتفى المرور بها سواء علم أن هذا المكان أو لم يعلم. والقول الثاني أن المبيت بمزدلفة سنة، ولا يجد ممن تركه شيء، كالمبيت بمنى ليلة عرفة والصلاة بها ونحو ذلك، وهو قول للشافعية. أما القول الثالث فيرى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، فمن فاته لزمه أن يحج في العام القادم، وهو مذهب خمسة من التابعين منهم النخعي مسلين بحديث عروة السابق، وقالوا يفهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه، وحديث من فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج. أما مكان المبيت فمزدلفة كلها مكان للمبيت إلا وادي محصر، وهو بين مزدلفة ومنى. عن جابر بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محصر. أخرجه الترمذي. والوقوف عند قزح أي جبل وهو المشعر الحرام أفضل، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف أي مزدلفة. عزيزي الدارس، أما سنن المبيت بمزدلفة فيستحب لمن وقف بمزدلفة القيام بالآتي: واحد، الاغتسال فيها بالليل للوقوف في المشعر الحرام وللعيد. اثنين، الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، ويجمع منفردا أو مع الإمام، وهذا الجمع سنة لإجماع العلماء والاضطجاع بها حتى طلوع الفجر. ثلاثة، أخذ حصي جمرة العقبة من المزدلفة، وهي سبع حصيات بقدر حصى الخذف، وهي دون أنملة نحو حبة الباقلة، ويكره أن يكون أكبر من ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي. فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: بمثل هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أربعة، صلاة الصبح في أول وقتها والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم أأكد من باقي الأيام، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسع الوقت لوظائف أخرى. خمسة، الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر إن تيسر مستقبلا الكعبة، فيدعو ويحمد الله سبحانه وتعالى ويكبره ويهلله ويوحده، ويكثر من التلبية ويقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول: الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويقف حتى يسفر جدا، كما في حديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وشعاره التلبية والذكر الآية السابقة: فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ستة، الإسراع في وادي محصر، وهو وادي فاصل بين مزدلفة ومنى بقدر رمية حجر، لأنه نزل العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت. سبعة، تقديم الضعفة من النساء والصبيان وغيرهم قبل الفجر إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ويكون تقديمهم بعد منتصف الليل. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من المزدلفة في النصف الأخير من الليل، وكانت امرأة صبطة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليتني كنت استأذنته كما استأذنت سودة. عزيز الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها شروط الطواف وسننه وآدابه، أحكام السعي بين الصفا والمروة، أحكام الوقوف بعرفة، أحكام المبيت بمزدلفة، والوقوف في المشعر الحرام. وللاستفادة أكثر عزيز الدارس، عليك الرجوع إلى الكتاب المقرر. تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد. أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد.